الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مذاكرتنا في كتاب فقه الأسماء الحسنى للشيخ عبد الرزاق بدر حفظه الله ورعاه، ولا يزال الشيخ حفظه الله يذكر القواعد في أسماء الله الحسنى، وهذه القواعد تعين المسلم على التفكر في أسماء الله تعالى وصفاته، وتجعل له وتوضح له الطريق الحق في هذا الباب. وتوقفنا عند الحلقة 11 في ترتيب هذا الكتاب، قاعدة أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. قال: إن من القواعد المفيدة في باب فقه الأسماء الحسنى أن أسماءه الحسنى سبحانه وتعالى أعلام وأوصاف، والوصف بها لا ينافي العلمية، فهي أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني. ما معنى هذا الكلام إخوة؟ ما معنى هذه القاعدة؟ قالت: أسماء الله تعالى الحسنى أعلام وأوصاف. يعني اسم الله الرحمن، هذا علم على من؟ إذا قلت الرحمن، علم على الله، فباعتبار دلالته على الذات فهو علم على الله جل جلاله. هكذا كل اسم: الكريم علم على من؟ على الله. الجليل علم على الله. فهذه أسماء الله، وفي نفس الوقت هذه الأسماء تحمل أوصافا، فالرحمن يدل على صفة ماذا؟ الرحمة. الكريم يدل على صفة إيش؟ الكرم. قال: والوصف بها لا ينافي العلمية. والوصف بها لا ينافي العلمية، يعني إذا قلت الرحمن فلابد، نعم، في هذا الاسم، هذا الاسم يدل على صفة الرحمة، والله تعالى متصف بهذه الصفة لا محالة. وهذا الإخوة يذكر في هذه القاعدة لبيان الفرق بين أسماء الله وأسماء المخلوقين. يعني ماذا يقولون في هذه القاعدة؟ الوصف لا ينافي العلم. هذا لبيان الفرق بين أسماء الله وأسماء المخلوقين. فأسماء المخلوقين الوصفية فيها تتنافى مع العلمية. كيف ذلك؟ يعني مثلا واحد اسمه كريم، هل يلزم أن يكون كريما؟ يسموه من هو صغير كريم، فلان كريم، هل يلزم أن يكون كريما؟ لا، قد يكون من أبخل الناس، فلان خالد لكنه ميت، يسمونه خالدا تفاؤلا مثلا بطول عمره، أو صلاة أن يطيل عمرنا جميعا في طاعته. لكن تأملوا الوصف الذي في اسم المخلوق، قالوا ينافي العلمية. يعني هذا العلم أو هذا الاسم كريم يعني يتميز، يعني سمي به فلان لتمييزه عن باقي الناس، فلان كريم اسمه كريم، الاسم يميزك. لكن في الحقيقة فيما يتعلق بالمخلوق، هذه الأسماء التي فيها يعني أوصاف تنافي هذا المقصد من العلم، وأنه جعل للتمييز. فقد يكون فلان يعني اسمه كريم كما عرفنا، لكنه ليس بكريم، فلا يتميز بهذا الوصف، وأنه يعني كريما بين الناس، لا، وأنه كريم بين الناس قد يكون بخيلا. فقالوا الوصفية تتنافى مع العلمية في أسماء المخلوقين، فهو مثلا لما يسمى كريما الأصل أن تكون هذه التسمية هكذا لتمييزه من بين الناس، هذا واحد، وكذلك أنه يميز بهذه الصفة وأنه كريم فيما بينهم. فلكن بالنسبة للمخلوق لضعف المخلوق ولنقصه فلا يكون هذا لازما، فالوصف يتنافى مع يعني العلمية. فمثلا توجد في صفة البخل، فصفة البخل تتنافى مع الشيء الذي تعلي لتمييزه وهو صفة الكرم، وهذا معنى العلمية. العلمية يعني الاسم الذي تتسمى به علم لك يعني يميزك، فأنت سماك أهلك بهذه الصفة بالكرم، لكن الوصف هذا يعني ناقض يعني هذا المقصد من العلمية. فالمهم لكن الله تعالى كما قال عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأوصافه يعني كلها حق، والأوصاف التي توجد في الأسماء الحسنى كلها حق ولا تتنافى مع العلمية. فعرفنا الآن المراد بهذه الجملة. قالت هي أعلام باعتبار دلالتها على الذات كما عرفنا، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني، فالرحمن يدل على صفة الرحمة، الكريم يدل على صفة الكرم وهكذا. وهي بالاعتبار الأول مترادفة، يعني كأنها بمعنى واحد، يعني الكريم والرحمن القدير، إذا قلت كلها تدل على الذات فهي بهذا الاعتبار باعتبار دلالتها على الذات كأنها بمعنى ماذا؟ بمعنى واحد، كلها مترادفة. قال وهي بالاعتبار الأول مترادفة لدلالتها على مسمى واحد وهو الله عز وجل، وبالاعتبار الثاني متباينة لدلالتها أو لدلالة كل واحد منها على معناه الخاص، فالحي العليم القدير السميع البصير الرحمن الرحيم العزيز الحكيم كلها أسماء لمسمى واحد وهو الله عز وجل. لكن للحي معنى خاص، وللسميع معنى خاص، وللبصير معنى خاص، فالحي يدل على صفة الحياة، والسميع يدل على صفة السمع وهكذا. وهذه القاعدة الإخوة كما يعني تعرفون قاعدة واضحة، لكن لماذا ينبه أهل السنة عليها؟ للرد على أهل البدع، لأن بعض أهل البدع يسلبون الصفات عن الأسماء الحسنى، كما عند المعتزلة مثلا يقولون عليم بلا علم، قدير بلا قدرة. فعندهم أسماء الله تعالى ماذا؟ أعلام وأوصاف ولا أعلام فقط؟ أعلام فقط، يعني يقول العليم القدير الرحيم كلها بمعنى واحد وهو الله، وليس لها صفات، لأنك إذا أثبت صفة الرحمة أو صفة القدرة تكون قد شبهت الله بخلقه، المخلوق يطلق عليه أنه سميع قدير بصير، فهذا في تشبيه، والعياذ بالله هكذا سول لهم الشيطان. الأمر واضح والفرق بين، أين قدرة الخالق من قدرة المخلوق؟ فالتشابه في الأسماء لا يستلزم التشابه في المسميات والحقائق. فإذا هذه القاعدة أولا نستفيد يعني منها في هذا الباب للرد على يعني المعتزلة وغيرهم، يعني حتى الأشاعرة يقولون الرحمن لكن لا يثبتون صفة الرحمة ويؤولون الرحمة بآثارها. نقول لا، اسم الله الرحمن علم ووصف، علم على الله وفيه صفة الرحمة كما تليق بجلاله جل وعلا، رحمة عظيمة. فهذا فيه رد على هذه المذاهب المنحرفة في هذا الباب. وكذلك الإخوة في الحقيقة يعني سبحان الله، يعني هذا الكتاب الله له بركة، لما تربط هذه القواعد بفقه الأسماء الحسنى وبالنحي العملية الآن هذه القاعدة ماذا تفيدك من الناحية العملية؟ تجعلك والله تتدبر وتتفكر في أسماء الله وصفاته. أنا أقول لكم بكل صراحة، نحن من الناحية العملية كثير منا عنده أن أسماء الله تعالى أعلام وليست أوصافا. من الناحية العملية كأننا نشابه المعتزلة، ما رأيكم في هذا؟ لأن الواحد منا لما يقرأ مثلا قل هو الله أحد الله الصمد، قرأ اسمين من أسماء الله، لو لم يقم في قلبك معنى مختلف لكل اسم وإنما تقرأها كذا بلسانك كأنها أعلام فقط على الله، فيكون عندك في الحقيقة أن أسماء الله تعالى كأنها أعلام بدون أوصاف. ما الفائدة إذن؟ أنت لما تقرأ أسماء الله الحسنى في كتاب الله قل هو الله أحد الله الصمد وذهنك منشغل بأمر آخر، تقرأ بلسانك هكذا. إذن أنت لما تذكر أسماء الله تعالى عندك هذه الأسماء كأنها أعلام فقط بلا وصف، فتكون قد شابهت للبدع في هذا. انتبه لقلبك، وهذه نصيحة لي أولا، أني أعلم من نفسي أني مقصر في هذا، ونصيحة لإخواني، هذا أمر إخوة عظيم، وهذا والله معني ما يقع في قلوبنا لما ندرس هذه القاعدة إلا لما ربطت بفقه هذا الباب. لأن الله أذكر يعني الواحد منا يقرأ هذه القاعدة ومرت معنا في الواسطية وفي غيرها من الكتب، وكذا الواحد منا يظن أنه يعني ما شاء الله طبق هذه القاعدة على أتم وجه، لكن لما يأتي في الناحية العملية وهي المقصد من هذا الباب ومن هذه القواعد يجد نفسه مقصرا. انظروا كيف الصحابة رضي الله عنهم، هذا الصحابي الذي يقوم الليل بقل هو الله أحد يرددها، لو كانت الأسماء الحسنى عنده مجرد يعني أعلام تدل على علم واحد وهو الله فقط، وهكذا يقرأها بهذا القلب، ما كان منه أن يقوم هذا القيام. لكن وغيره من الصحابة، الرجل الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم على سرية، فكان كلما قرأ بأصحابه قرأ الفاتحة وسورة قرأ قل والله أحد، يقرأ الركعة الثانية الفاتحة وسورة يقرأ قل والله أحد، يختم بقل والله أحد. فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها، أنا أحب أن أقرأ بها، قال أخبروه أن الله يحبه. فأسماء الله تعالى عندهم أعلام وأوصاف يتفكرون فيها، فإذا قال قل هو الله أحد هكذا قال لنفسه إلهي أحد، يعني متفرد بالكمال والجلال والعظمة ليس كمثله شيء، فيدخل في قلبه تعظيم وإجلال لله من هذه الناحية، أنه تفرد هو الواحد وحده جل وعلا في عبادته في أسماء وصفاته في ربوبيته. ثم لما يقرأ الله الصمد يعني له تصمد المخلوقات وتلجأ إليه فيشعر بافتقار، انظر المعنى الأول يؤثر في القلب يدخل فيه الهيبة والتعظيم والإجلال، المعنى الثاني أو الاسم الثاني الصمد يدخل في القلب الافتقار، الله الصمد أصمد إليه في أمور دنياي أتوكل عليه، أصمد إليه في أمور ديني أن الله تعالى يصلح قلبي يجعلني خاشعا يعينني على طلب العلم. كل هذه المعاني قد ترد، كل ما تقرأ سورة يرد معنى من المعاني على قلبك وهكذا. فبالفعل عندهم أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، أما عند كثير من الناس اليوم من الناحية العملية، نعم الحمد لله يعني الناحية النظرية عندنا قد تقرب هذا الأمر منهج أهل السنة في هذا، لكن الإخوة ما الفائدة من العلم بدون عمل؟ وهذا من أعمال القلوب التي بها يزداد الإيمان، يتلذذ المسلم بعبادة الله تعالى بذكره لله. فاجعل هذه القاعدة نصب عينيك وأنت تقرأ اسم الله وصفاته أعلام وأوصاف، هل أنا أطبق هذه القاعدة عمليا أو لا؟ طيب، ولذلك تلاحظون يعني المسلم كلما تذكر هذه القواعد وربطها بهذا الجانب العملي يزداد تفكرا في أسماء الله وصفاته، ويستحي على نفسه يعني يقول كيف أنا أقرأ الاسم بدون تفكر، أسماء الله تعالى كلها حسنى كما مر معنا في القاعدة الأولى. أسماء الله تعالى أقسام من حيث المعاني، فماذا أتفكر أنا في يعني هذه الأسماء التي تمر علي؟ أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، هل أنا أتفكر في أوصافها وأجعلها أتفكر فيها تفكرا عظيما أنها حسنى بلغت الغاية في الحسن؟ فكل واحد منا يحاسب نفسه، هذه القاعدة الحقيقة تجعل واحد منا يحاسب نفسه كيف يتفكر في أسماء الله وصفاته. ثم قال: وقد تنوعت الدلائل في الكتاب والسنة على اشتمال أسماء الله الحسنى على المعاني والأوصاف، وهذا أمر واضح في القرآن، إن أسماء الله تعالى الحسنى تشتمل على المعاني والأوصاف، بل هذا الإخوة مقرر في اللغة. يعني كيف يكون الاسم له اشتقاقه في اللغة ثم لا يكون له معنى؟ إذن هذه الأسماء يعني ما جعلت لأجل الألفاظ والأصوات، يعني هل المراد من هذه الأسماء الحروف والأصوات، أنك تسمع كلمة سميع عليم بصير فقط هكذا تنوع من حيث الأصوات فقط، وإلا معناها كلها تدل على الله وحده فقط بدون أن تدل على معاني أخرى؟ طبعا هذا مخالف للغة، لأن الاختلاف في الألفاظ في اللغة يدل على الاختلاف في المعاني، بل قال علماء البلاغة زيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى، ممكن كلمتان تتشابهان في اللفظ لكن كلمة فيها زيادة حرف، صبر واصطبر، فاصطبر تدل على معنى زائد على صبر، فما بالك باختلاف اللفظ من أصله، لا شك أنه يدل على اختلاف المعاني. فيعني هذا أمر يعني متقرر في اللغة، والذي ينكر هذا يعني في الحقيقة متناقض وخالف العقل واللغة. والذي دائما تذكر هذا الأمر، والذي لا يعمل بهذا يعني كأنه يعني يتكلم بكلام في الحقيقة أو بألفاظ هكذا، يعني كالحذيان ولا يدري ما يقول. فالمسلم إخوة أن يتدبر هذا الباب، من أراد سلامة قلبه وزيادة إيمانه عليه أن يتدبر وينتبه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وثبوت معنى الكمال قد دل عليه القرآن بعبارات متنوعة دالة على معاني متضمنة لهذا المعنى، فما في القرآن من إثبات الحمد له وتفصيل محامده وأن له المثل الأعلى وإثبات معاني أسمائه ونحو ذلك، كله دال على هذا المعنى. يعني الآن كون الله تعالى يصف نفسه بأنه له الحمد، والحمد يعني وصف الله تعالى بالكمال، هذا يدل على ثبوت أوصاف ومعاني في هذه الأسماء، لأن بذلك يظهر كمال الله تعالى. قال: وأبرز هذه الأدلة ما يلي. قال: أولا أن الله وصف أسماءه بأنها كلها حسنى، أي بالغة في الحسن تمامه وكماله باشتمالها على أوصاف الكمال ونحوة الجلال، ولو كانت أعلاما جامدة غير دالة على معاني لم تكن حسنة. هذا تقدم تقريره، لأن هذا الدليل الأول. يعني الآن يذكر أدلة على أن هذه الأسماء أعلام وأوصاف، ويركز على أوصاف. ما الدليل على هذه الأسماء فيها أوصاف فيها معاني؟ كون الله تعالى يصفه بأنها حسنة، لماذا يصف الأسماء بأنها حسنة؟ لأن فيها معاني إيش؟ يعني معاني كاملة عظيمة جليلة، فكانت بها حسنة. دليل الثاني: قال: إخبار الله عن نفسه بتفرده بالمثل الأعلى، ولله المثل الأعلى وله المثل الأعلى. قال ابن كثير رحمه الله: أي الكمال المطلق من كل وجه وهو منسوب إليه. وذكر ابن القيم رحمه الله من جملة المعاني التي يفسر بها المثل الأعلى ثبوت الصفات العليا لله سبحانه، كيف يكون له المثل الكمال المطلق وليس لأسمائه الحسنى معاني؟ هذا لا يمكن. ثالثا: ما ورد في القرآن من إثبات الحمد له سبحانه وتفصيل محامده، فمن أسمائه سبحانه الوهاب، ومن تفاصيل محامده في القرآن قوله تعالى الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. تأمل كيف ربط بين الحمد وبين صفة من صفات الله يدل عليها هذا الاسم, اسم الله الوهاب. فالله تعالى يفصل محامده, يعني ما الأمور التي يستحق الله تعالى عليها الحمد والثناء والمدح والمحبة والتعظيم. من ذلك طبعا الله تعالى يستحق الحمد لكمال أسمائه عموما, كمال أوصافه وأسمائه, ولكمال أفعاله وإحسانه فيما يتعلق بذاته وفيما يتعلق بأفعاله. يعني هذان الأمران العامان في هذا الباب. فهنا الآن يذكر يعني من هذا أمثلة تدل على أن هذه الآيات تؤدي وتدل على أن الأسماء لها معاني. قال الحمد لله الذي وهب. لماذا تحمد ربك؟ قال الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق, فتشكر الله تعالى على هذا وتصفه بالكمال أنه وهبك الذرية. قال إن ربي لسميع الدعاء. ومن أسمائه سبحانه الخالق, ومن تفاصيل محامده في القرآن قوله سبحانه الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. وكثير من الناس الإخوة في باب الحمد يحمد الله تعالى على النعم فقط وينسى حمد الله تعالى على كماله المطلق, وهذا الذي يدور في ذهن أكثر الناس وعامة الناس كما ذكر هذا ابن القيم رحمه الله. قال حمد العامة متعلق بأفعال الله وإحسانها, يعني الحمد لله فقط يستشعر أن الله تعالى أعطى أنعم عليه فيحمد الله على هذا, هذا طيب. لكن الأكمل من هذا أن توسع معنى الحمد لله. إذا قلت الحمد لله, الحمد لله يعني لأن الله تعالى يتصف بالأسماء الحسنى والصفات العليا, فأحمد ربي جل وعلا على هذا وأمدحه وأثني عليه وأحبه وأعظمه لكماله وعظمته. ولو لم يعطني ولو لم يستجب دعائي, والله تعالى يعني أعطانا ونعم علينا وآتاكم من كل ما سألتموه في الحقيقة, لكن الشاهد أنك تستشعر أيضا الأمر الآخر في الحمد, وأن الله تعالى يحمد لكماله في أسماء وصفاته. قالوا من أسمائه سبحانه القدوس السلام, ومن تفاصيل محامده في القرآن قوله تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أيضا هذا تربطه بالحمد. هل يقوم في ذهنك أو ذات يوم وأنت تقول بعد الصلاة 33 مرة تقول الحمد لله, ماذا يخطر في ذهنك وأنت تقول الحمد لله 33 مرة؟ على الأقل مرة من المرات استشعر هذه الآية الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. ليس له شريك, ليس له مثيل, لهذا يستحق الحمد والثناء. قالوا من أسمائه الملك والعليم, ومن تفاصيل محامده في القرآن قوله تعالى الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم, لماذا له الحمد؟ قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. باستقراء المحامد في القرآن كما ذكر بعض العلماء أنها ترجع إلى خمسة أنواع, أقسام التوحيد الثلاثة والشرع والقدر. هذه الأمور المتعلقة بمحامد الرب جل وعلا. فالله تعالى يحمد لكمال في ربوبيته, الحمد لله رب العالمين, الحمد لله رب العالمين, أنا رب العالمين. الله تعالى يحمد وطبعا من آثار الربوبية مثل هذه الآيات الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. كذلك ثانيا يحمد على كمال في أسماء وصفاته عموما, وذلك يذكر يعني صفات كثيرة ومتنوعة بعد الحمد. الحمد لله رب العالمين, الرحمن الرحيم, مالك يوم الدين, هذه كلها ترجع للحمد. فالله الله تعالى يحمد بكماله في رحمته في ملكه، وكذلك يحمد لتفرده بالألوهية وأنه لا شريك له في عبادته. قال وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أيضا هذا يدخل في الربوبية وما يدخل في الألوهية، إياك نعبد وإياك نستعين. سورة الفاتحة كلها مربوطة بالحمد، افتتحت بهذا، فالسورة كلها تفسير لمحامد الله. لما تقرأ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله يعني الحمد مستحق للمعبود الحق، فلما كان هو المعبود الحق كان مستحقا لكل المحامد والكمالات، لأن المعبود الحق هو الذي يستحق كل كمال، وإلا كيف تعبده؟ ما تعبد إلا الكامل في أسماء وصفاته. فربط صفة الحمد بصفة الألوهية، الحمد لله، ثم قال في آخرها إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. وأيضا يعني رابعا فيما يتعلق بالشرع، يعني الله تعالى يحمد لكمال شرعه، لكمال كلامه، وأنه أنزل شريعة عظيمة محكمة كلها رحمة ومصالح وخير، كما قال الله تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فتستشعر الآن وأنت تقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله، تستشعر على الأقل مرة من المرات أنك تحمد الله تعالى على كمال هذه الشريعة التي أنزلها. وهذا حقيقة من يعني أعظم الشكر، أن كلمة الحمد يعني ثناء ووصف الله تعالى بالكمال، وأيضا في نفس الوقت شكر لله. وأعظم شكر أن تشكر الله تعالى على نعمة الإسلام، نعمة إنزال الكتاب، نعمة كمال هذه الشريعة. ثم حمد الله تعالى على قضائه وقدره، أن الله تعالى يحمد لأنه ما يقدر شيئا إلا وفيه الخير والمصلحة والحكمة والرحمة. تستشعر أيضا وأنت تقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله لكماله في قضائه وقدره، فكل ما قدره الله وقضاه فهو خير وحكمة. هذا يعني يجعلك تشكر الله على نعمه، يجعلك تصبر، يجعلك تحتسب الأجر عند الله إن كنت في مصيبة. ويدخل في هذا المعنى قول الله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، يعني الخلق عموما يعني يتبع القدر. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، يعني فكل ما قدره وكل ما شاءه فهو في ملكه، ولا يكون في ملكه إلا ما يشاء. هذا القدر يعني من ملك الله، له ما في السماوات وما في الأرض، حتى الحركات التي يفعلها العباد فلا يفعلون حركة إلا بمشيئة الله، فلا يخرج شيء عن ملك الله. فرجع القدر إلى يعني هذا المعنى. وأيضا المسلم يقول الحمد لله على كل حال، إذا أصيب بمصيبة مثلا أو شيء يزعجه يقول الحمد لله على كل حال، فيربط القدر بالحمد. وإذا جاءته نعمة أيضا بقدر الله يقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. فتأمل كيف ربط النبي صلى الله عليه وسلم القدر أيضا بالحمد. فهذه الإخوة باستقراء نصوص القرآن والسنة، كما ذكر هذا بعض العلماء، أن المحامد ترجع لهذه المعاني الخمسة، أقسام التوحيد الثلاثة والشرع والقدر. وأعظم الناس حمدا لله من تفكر في هذه الخمسة، في محامده، في حمده لله. فليست كلمة الحمد كلمة تقال باللسان هكذا وأنت تغفل عن معناها، أو بعض الناس يستشعر معاني معنى واحد من هذه الخمسة، يستشعر فقط النعمة، ويا ليت يستشعر النعمة الشرعية أن الله أنزل الكتاب والشريعة، لا، يستشعر الحمد لله على المال، على الولد، على الأهل، على الوظيفة، على كذا وخلاص. لا، وسع مداركك في الحمد حتى تكون يعني من أعبد الناس وأحمد الناس لله تعالى. رابعا أن في القرآن إثباتا لأسماء الله وإثباتا للصفات التي دلت عليها تلك الأسماء. يعني ما اكتفى القرآن بإثبات الأسماء الحسنى فقط، بل أثبت الاسم ثم أثبت الصفة التي توجد في نفس هذا الاسم، فهذا يدل على أن هذا الاسم متصل يعني فيه هذه الصفة. فأسماء الله إذن أعلام وأوصاف. قال فسمى نفسه العزيز ووصف نفسه بالعزة في قوله فلله العزة جميعا، وسمى نفسه العليم ووصف نفسه بالعلم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، قول فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، وسمى نفسه القوي ووصف نفسه بالقوة إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، إن الله هو الرزاق ذو القوة. ولما يعدل في سياق عن الاسم إلى الصفة ويمكن أن يذكر الاسم لكن لا يذكر الاسم ب صورة الاسم وإنما يذكره بالوصف، فهذا أيضا لبلاغة القرآن ولحكمة في هذا السياق. كما قال هنا لماذا ما قال مثلا إن الله هو الرزاق القوي المتين، قال لا إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فهنا يعني أراد أن يبرز هذه الصفة، لأن الكلمة التي تكون مع ذو يعني تدل على يعني تمكن الصفة من الموصوف وعظم اتصاف الموصوف بهذه الصفة. لكن لماذا ذكر هذا في هذا السياق؟ هذا يعني يكون بتأمل السياق نفسه في سورة الذاريات. قال وسمى نفسه الرحمن الرحيم ووصف نفسه بالرحمة في قوله وربك الغفور ذو الرحمة. لماذا ما قال الغفور الرحيم؟ قال ذو الرحمة، فلا شك أن هناك حكمة، وهي يعني ستلاحظ أن السياق يستدعي إبراز صفة الرحمة يعني أكثر من يعني استدعاء لإبراز صفة المغفرة. وسمى نفسه الحكيم وصف نفسه بالحكم في قوله تعالى له الحكم وإليه ترجعون، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. وسمى نفسه القدير وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه ذو القدرة كما في دعاء الاستخارة اللهم أن أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، رواه البخاري في قوله اللهم بعلمك الغيب قدرتك على الخلق، رواه الإمام أحمد والنسائي وغيرهما. وهذا دعاء عظيم ينبغي المسلم أن يراجعه وأن يحفظه، اللهم بعلمك الغيب قدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، اللهم أن يسألك خشيتك في الغيب والشهادة إلى آخر الدعاء. وسمى نفسه البصير، وقد شرحه ابن القيم في أول كتابه يعني كأنه إغاثة الله فان شرحا بديعا. وسمى نفسه البصير وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه ذو بصر بقوله إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، رواه مسلم. بصره فأثبت له صفة البصر، لو كشفه لأحرق سبحات وجهه يعني جلال وجهه وأنواره ما انتهى إليه بصره من خلق يعني كل الخلق كل المخلوقات، لأن الله تعالى يبصر كل شيء. خامسا أن في القرآن إثباتا لأسماء الله وإخبارا من الله عن نفسه بأفعال تلك الأسماء، والأفعال أحكام للصفات، فثبوت الفعل دليل، فثبوت الفعل دليل على ثبوت الصفة، هذه قاعدة مهمة. إذا أثبت الله تعالى لنفسه فعلا فهذا يدل على أنه يتصف بالصفة المتعلقة التي يتعلق بهذا الفعل. لكن هل ثبوت الفعل يستلزم إثبات الاسم من هذا الفعل؟ لا، فنفرق الإخوة. ثبوت الفعل ويمكرون ويمكر الله، فالله تعالى الآن ذكر من أفعاله أنه يمكر، فهذا يستلزم إثبات صفة ماذا؟ المكر لله، أن الله تعالى يمكر بمن يمكر بدينه وأوليائه. ولا لكن هل يستلزم من هذا أننا نثبت الاسم من هذه الصفة أو من هذا الفعل؟ لا، فثبوت الفعل أو ثبوت الصفة لا يستلزم ثبوت الاسم، وثبوت الفعل يستلزم ثبوت ماذا؟ الصفة. وأما ثبوت الاسم إذا ثبت أن هذا من أسماء الله تعالى فيستلزم ماذا؟ ثبوت إيش؟ الصفة، وثبوت أيضا الفعل، يعني إذا كان متعديا كما مرنا. فسمى نفسه السميع وأخبر عن نفسه بالفعل الذي يقتضي هذا الاسم في قوله قد سمع الله، أما هذا فعل، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، أيضا هذا فعل، فعل الماضي أولا ثم قال فعل في المضارع، والله يسمع تحاوركم بالمضارع، ثم قال إن الله سميع بصير، سميع بصير، هذا من أسمائه جل وعلا. وقوله إنني معكما أسمع وأرى، أسمع وأرى، وهذا الإخوة يعني أيضا يحرك القلوب، لأن للأسف يعني كثير من الآن لا شك أنه يؤمن بهذه الأسماء الحسنى السميع البصير، لكن نغفل، نغفل والله عن الفعل الذي يتعلق أو يدخل في هذه الأسماء. كيف يراقب الإنسان ربه ليستشعر أن الله تعالى سميع في كل حركاته وسكناته وأحواله إذا استشعر الفعل وأن الله تعالى يسمعني الآن؟ تأمل بعض الناس إذا يعني فقط يعني يؤمن أن الله تعالى سميع خلاص، وهذا هو الأصل، ويحمل كل مسلم هذا في قلبه أن الله تعالى سميع، لكن لما يغفل عن قضية الفعل وأن الله تعالى أيضا يعني ليس مجرد هذا يتعلق بذاته وكفى، لا، الله تعالى سميع، سميع لك في كل لحظة، الآن يسمع كلامنا ويرى مكاننا في هذا الدرس، يرانا الآن، الآن ويسمعنا الآن. تأمل، يعني ليس هكذا سمع واتصل بذاته فقط، لا، هذا السمع من صفات ذاته جل وعلا، وكذلك يسمع في الحال، وكلما تكلم العبد سمعه الله تعالى من فوق سبع سماوات. فإذا استشعر المسلم هذا المعنى، وهذا الإخوة من كمال تحقيق هذه القاعدة، إن الله تعالى أسماءه أعلام وأوصاف، ليس فقط أوصاف بل تستشعر ما فيها من إيش؟ من الأفعال المتعدية، فهذا يجعلك يعني يجعل الأسماء الحسنى حية في قلبك، تستشعر هذه الأسماء في كل لحظاتك. لذلك يعني سبحان الله، يعني تخيل هكذا الصحابة رضي الله عنهم يعيشون في زمان ينزل فيه القرآن، فقط تخيل هذا الشيء، فقط تخيل تعيش في زمان ينزل فيه القرآن، يعني يمكن حادثة تحدث معك الله تعالى ينزل فيها كلامه ويعالج يعني أو يعني ينزل آياته على هذا الجيل. يعني تخيلوا هذه الصحابية خولة رضي الله عنها مجادلة، تخيلوا الآن بعد حتى بعد انتهاء موت النبي صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء الوحي، تخيلوا وهي تقرأ هذه الآية كيف يكون قلبها لما تقرأ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وهي المرادة، تقرأ هذه الآية كيف يكون قلبها؟ وليس هذا خاصا بصاحب القصة، يعني رجل عاش في هذا الزمان يستشعر أن الله أنزل هذه الآية في زماني أنا لما كنت أعيش، يعني هذا يحقق الإيمان بهذه الصفات أكثر في القلب، يرسخ الإيمان. وليس هذا مختصا بزمان الصحابة. طيب الآن الله تعالى يسمعك، الله تعالى جعل القرآن إلى يوم القيامة لعلاج كل القضايا، فكأن الله تعالى يجدد يعني هذا الكلام إذا أقبلت عليه. فأنت في الحقيقة الآن لما تقبل على كلام الله تعالى وتقرأ مثل هذه الآيات تستشعر حقيقة الله تعالى يسمعنا، الله تعالى يسمع كل كلمة بيني وبين زوجتي. هذه مشكلة زوجية بين خولة رضي الله عنها ومن أوس لا نعم أوس بن الصامت نعم، يعني سمع ما دار بينهما وأنزل فيه قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. حتى قالت عائشة تبارك الذي وسع سمعه الأصوات، يعني تقول عائشة كما جاء عنها يعني إنه ليخفى علي بعض حديثها وسمعها الله تعالى من فوق سبع سماوات وأنزل فيها لله. قال وسمى نفسه العليم وأخبر عن نفسه بالفعل من ذلك في قوله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. وسمى نفسه الغفور وأخبر عن نفسه بالفعل ألا تحبون أن يغفر الله لكم قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. وقوله إلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وسمى نفسه الرحيم وأخبر عن نفسه بالفعل من ذلك بقوله ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. سادسا أنه تبارك وتعالى سمى نفسه في القرآن بأسماء ثم نزه نفسه عما يضاد ما في ما دلت عليه من الصفات. سمي نفسه بأسماء ثم ينزه نفسه عن ما يضاد ما دلت عليه هذه الأسماء من الصفات. مثلا قال الحي القيوم فنزه نفسه عن السنة والنوم المنافية لكمال حياته وقيوميته بقوله لا تأخذه سنة ولا نوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ثم تأمل مما يدل على أن الحي القيوم هذان الاسمان يدلان على صفات أن الله تعالى قال بعدهما لا تأخذه سنة ولا نوم، يعني لكمال ماذا؟ لكمال حياته وقيوميته. فهو القائم على كل نفس بما كسبت، القائم على كل خلقه، يخلق ويرزق ويهدي ويضل ويعز ويذل، يعطي ويمنع، قائم على خلقه. من كمال قيوميته أنه لا تأخذه سنة أدنى نعاس ولا نوم، يدل على تضمن اسم للصفة. وسمى نفسه القوي ونزه نفسه عن اللغو وهو التعب وعن أن يؤوده أن يثقله حفظ السماوات والأرض لمنافاة ذلك لكمال قوته بقوله وما مسنا من لغو وقوله ولا يؤوده حفظهما. وسمى نفسه العليم ونزه نفسه عن الغفلة والنسيان لمنافاة ذلك لكمال علمه بقوله والله وما الله بغافل عما تعملون وما كان ربك نسيا. وسمى نفسه الغني ونزه نفسه عما ينافي كمال غناه بقوله وهو يطعم ولا يطعم لكمال غناه جل وعلا وقوله ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون وما أريد ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ذو القوة المخلوق عاجز يحتاج إلى أن يطعمه لضعفه، أما الله تعالى فهو ذو القوة هو الذي يرزق. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين هو الذي يرزق عباده وخلقه بقوته يوصل الرزق إليهم بقوته جل وعلا ورحمته. قال: والأمثلة على هذا كثيرة، والقاعدة في هذا الباب مضطردة، أن كل ما نفاه الله عن نفسه ونزه نفسه عنه فهو متضمن لثبوت كمال ضد المنفي له تبارك وتعالى. هذا تقدم كثيرا. سابعا، ورد في السنة أحاديث مشتملة على إثبات المعاني والصفات لأسماء الله الحسنى، كقوله صلى الله عليه وسلم في دعاء النوم: اللهم أنت الأول، الآن يفسر لك الأول، فليس قبلك شيء. فهذا يدل الإخوة على أن الأول يعني متضمن لهذه الصفة، صفة الأولية. الأول قال فليس قبلك شيء. النبي صلى الله عليه وسلم فسر بعض الأسماء بمعاني، قال: وأنت الآخر فليس بعدك شيء. إذن هذه الأسماء أعلام وأوصاف يفسرها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت أعلاما فقط لما كان لها تفسير. وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. إن الله حي كريم، أما لو كيف فسر يعني هاتين أو هذين الاسمين من كرم من حياة جل وعلا، هذا الحياة يليق بجلاله جل وعلا، قال: يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. والله تعالى هو الغني، ونحن المحتاجون إلى الله، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. وهذا حياء من الله تعالى إحسانا منه لعباده، رواه أبو داود وغيره. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم، رواه أبو داود وغيره. وقوله، وهذا كما في حديث أبي شريح معروف لما كان يحكم بين الناس ويرضون بحكمه، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى هو الحكم وإليه الحكم، فلا ينبغي أن يكنى بهذه الصيغة أبا الحكم، حتى لا يظن أن هذا الإنسان قد وصل إلى درجة عالية من الحكم فهو الذي يحكم بين الناس هكذا، فيعني يعطى شيئا مما يختص به الرب جل وعلا. فإذا لوحظت الصفة في الموصوف المخلوق كان هذا مما يعني يتصف به الله جل وعلا، فيعني الأولى أن يغير. فقال يعني سماه النبي صلى الله عليه وسلم أو لقبه أو كناه بأكبر أولاده أبا شريح. وقوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه عندما سأله أن يعلمه دعاء يقوله في صلاته وبيته هكذا، النبي صلى الله عليه وسلم علم أبا بكر هذا الدعاء. لما طلب أبو بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء يقوله في صلاته، تأمل أبو بكر رضي الله عنه صديق هذه الأمة، ماذا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم من الأدعية؟ قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فهذا الدعاء كله تفسير لاسمه الغفور الرحيم. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، يعترف أولا بفقره عجزه وظلمه لنفسه تقصيره مع رب جل وعلا: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت. فهذا من معاني اسم الله الغفور، فالله تعالى هو الذي تفرد بهذه الصفة أنه يغفر لمن يشاء ويرحم من يشاء، فيستشعر كمال التوحيد والإخلاص لله تعالى: ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فينقطع قلبه عن المخلوقين. قال: فاغفر لي مغفرة من عندك، فاغفر لي مغفرة من عندك. إذا كانت المغفرة من عند الله فهي المغفرة الواسعة العظيمة، مغفرة من عندك. وأيضا فاغفر لي مغفرة من عندك ليس من فضلي أنا، ليس من عندي أنا، ولأني أنا يعني صاحب فضل وصاحب إحسان وصاحب توبة، لا، توبتي هي من عندك يا رب، بتوفيقك يا رب، فالمغفرة إنما تكون من عندك، وأنا لا شيء لي، والفضل كله لك. قال فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. متفق عليه. فما أعظم هذا الدعاء. قال إلى غير ذلك من الوجوه الدالة على أن أسماء الله أعلام وأوصاف، وأنها ليست أعلاما محضة وأسماء صرفة، ليست دالة على معاني، بل كلها أسماء حسنى متضمنة ثبوت أوصاف الكمال والعوت الجلال والجمال للرب عز وجل على الوجه اللائق به عز شأنه وتعالى، جده لعظمته. فالإخوة يعني من أعظم ما نستفيد من هذه القاعدة أننا ننظر إليها من الناحية العملية، فكثير منا كما ذكرت يعرف هذه القاعدة، لكن من الناحية العملية أسماء الله تعالى عنده أعلام وليس بأوصاف. فإذا قرأ الفاتحة قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، لا يشعر في قلبه بمعاني مختلفة، وإنما هكذا يقرأ، فكأنه يقرأ هذه الأسماء على أنها أعلام للرب وحده جل وعلا، كلها تدل على الله، وأنا الآن يعني أذكر ربي، فكأن الأسماء هذه أصبحت أعلاما بدون أوصاف. لكن إذا قرأت الحمد لله رب العالمين تستشعر في قلبك نعم الله تعالى عليك، تستشعر كمال الله تعالى فتحمده، وأن الله تعالى رباك بنعمة أعطاك ونعم عليك، فهذه الآية تقضي في قلبك المحبة لله. الرحمن الرحيم تستشعر كمال رحمته، فتبعث في قلبك الرجاء، ترجو الفردوس الأعلى لكمال رحمة الله، وإن كنت مقصرا في عمل لكن رحمة الله واسعة. الرحمن الرحيم، ثم تقرأ مالك يوم الدين تبعث في نفسك الخوف، هكذا يتقلب القلب وتدخل عليه هذه المعاني من كل ناحية، فلا يملك القلب إلا أن يتعبد لله. هذا باستشعار هذه الأوصاف في هذه الأسماء، مالك يوم الدين، كان الله تعالى هو المالك لهذا اليوم، يوم الدين، ويملك أيام الدنيا، لكن هناك يظهر ملكه جل وعلا، تظهر عظمته، فيخاف الإنسان يستعد، ماذا أعدت ليوم الدين؟ فهكذا يعني المسلم يستشعر هذه القاعدة جيدا في ذكره لله وتلاوته لكلام الله، وعند تأمله لأسماء الله تعالى وصفاته. الآن كم بقي على الأذان؟ نعم، عشرنا. طيب يعني ما كان في ذهني أن نمشي قاعدتين، لكن سبحان الله إن شاء الله في هذا نفع وخير. لا أحسنت، نعم، لا شك هذا من الأدلة، صحيح، هذه نزيدها عن الدلالة، لا شك هذا من الدلالة، فيعني كون الله تعالى يختم بعض الآيات أو كثيرا من الآيات بأسماء خاصة تتناسب مع هذه الآية، ما يدل على أن هذا الاسم فيه صفة ومعنى يتناسب مع المعنى المذكور في الآية، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، عز وحكم فقطع كما قال الأعرابي. فأيضا هذا من الدلائل يعني على أن اسماء الله تعالى أيضا أوصاف، يعني ختم الآيات بأسماء تتناسب معها، هذا باختصار ممكن تضيف هذه الجملة، يعني ختم الآيات بأسماء تتناسب مع معانيها، مع معاني الآية أو مع معنى الآية. يجد يعني أمورا كثيرة في الحقيقة، فمن ذلك أحسنت ما ذكره الأخ أيضا هنا تفاضل، كلمة نظيفة تفاضل الأسماء فيما بينها يدل على أن تحمل أوصافا، وإلا كيف، ما الذي جعل يعني الأسماء تتفاضل فيما بينها؟ لو كانت تدل على يعني لو كان فقط الأسماء أعلاما تدل على ذات واحدة لما تفاضلت، لما كان هناك شيء اسمه الاسم الأعظم مثلا، لكن هذا التفاضل يدل على وجود معاني بسبب هذا المعنى العظيم في اسم معين جعله أعظم من غيره فكان الاسم الأعظم مثلا. نعم، فاسم الله الله هذا كما مر معنا يعني الاسم الأعظم، وهو يحمل كل الأسماء الحسنى أعظم الصفة، لأن كل الأسماء الحسنى في النهاية النتيجة منها أن تدل على أن الله هو المعبود، هذه النتيجة. فالله تعالى معناه المعبود محبة وتعظيما في هذه الصفة، صفة الألوهية، وأن الله تعالى يستحق أن يؤله ويعبد ويحب ويعظم. فهذه الصفة هي غاية الصفات كلها، فهذا يدل على يعني أن هذه الأسماء يعني فيها معاني وأوصاف. رمان يزيد أيضا في الدلائل. طبعا هذا يعني في الحقيقة تحكم بالنص بمجرد الهوى وادعاء يعني بلا دليل، لأنه لا يلزم أن يذكر الله تعالى في إثبات الصفات لفظ الجلالة فقط، لأنه إذا قلنا كما تقرر معنا هذه الأسماء تدل على إيش، أعلام وأوصاف. طيب الرحمن يدل على صفة فقط ولا يدل على علم وصفة؟ إيش يدل على علم وصفة؟ فاستوى على العرش جل وعلا، فلما ذكر الرحمن نعم استوى على العرش بذاته، لأن اسم الرحمن يدل على ماذا؟ على العالمية. هذا رد عليه من خلال هذه القاعدة نفسها. ثم كذلك نقول هذا من يعني قلة التدبر في الآيات وفي المناسبات لأسماء الله تعالى وصفاته. فكما ذكر أهل السنة في هذه الآية قالوا استوى على أوسع المخلوقات بأوسع الصفات، يعني هذا من الجمال في هذه الآية. يعني لماذا خص اسم الرحمة هنا في كثير من المواضع في القرآن؟ نعم
لما كان العرش هو أوسع المخلوقات أراد الله تعالى أن يبين عظم رحمته جل وعلا وأنها أوسع الصفات فذكر اسمه الرحمن. هذه فائدة لطيفة في يعني هذا الأمر. ثم كذلك يعني الرد الأساس في يعني هذا أن الله تعالى أثبت هذا الفعل بنفسه سواء علقه بالرحمة أو باسمه الرحمن أو بغير هذا الاسم، المهم هذا فعل أثبته الله لنفسه في كتابه فلا ينفى عنه، لا ينفى عنه أو يؤول عن معناه الظاهر إلا بقرينة واضحة ودليل واضح. أما التعلق بمثل هذا فكما يعني ترون أن هذا أبدا لا ليس فيه يعني قرينة قوية على صرف إثبات هذا الفعل، هذا أمر محكم، الله تعالى قال عن نفسه أنه استوى لكن علقه بصفة الرحمة كما عرفنا، كما يعلق الله تعالى بعض الأحكام بيعني صفات معينة فكذلك يعني يذكر بعض الأفعال ويذكر معها أسماء تناسبها، أسماء تناسبها، لا يعني هذا أنه لم يعني يستوي بذاته على العرش، والله أعلم يعني هذه ردود يعني جاءتني هكذا، لكن يعني من يتفكر أيضا يعني يعرف يعني ضعف مثل يعني هذا القول عندهم. نعم. اي نعم يشيد معنى اخر كمال اخر. نعم احسن، يعني القاعده السابقه ايضا كانها دليل على هذه القاعده، لو تتامل يعني احنا قلنا كل اسم له كمال، لكن اذا اقترن الاسمان يظهر من كمال الله تعالى ما هو اكثر، فهذا ما يكون الا لدلاله هذه الاسماء ابتداء على ايش صفات ومعاني، والا لما ظهر كمال زائد من اقترانه. فأيضا يعني القاعدة السابقة أيضا دليل على هذا.
كتاب الأسماء التي غيبت اقتصد الله عز وجل.
نعم. قال يعني هناك أسماء الله تعالى اختص بها.
مختص بها كذا
اي نعم يعني مختص بها يعني لي فقط يعني انها تدل على الذات بدون يعني لا شك ان هذا الاختصاص يشعر بعظمتها، يشعر ب يعني يدل دلالات يعني، وذلك يعني ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه ما لم اكن اعرفه من قبل، هذا اذا سجد تحت العرش، فأثبت لها أيضا إيش يعني محامد وأنها ثناء على الله، فأيضا هذه الأسماء أيضا اختصاص الله تعالى بها يدل على أن الأسماء عموما لها معاني، إلى جانب الأمر الأول الذي ذكرناه يعني في اللغة هذه أصلا الكلام ما جعل للأصوات والألفاظ أصلا، وإنما جعل إيش للتعبير عن معنى بهذا اللفظ وهذا الصوت. صحيح فهذا يدخل في هذا يعني تقصد نعم من أحصاها، يعني لو ما كان لها معاني لما كان يقول أصلا من أحصاها شيء ما له معاني، ما الفائدة يعني يقول من أحصاها، يعني طبعا الإحصاء كما عرفنا بمعرفة معانيها والتعبد بها، فأيضا أحسن يعني هذه كلها عندك مثل ما ذكر الأخ يعني طيب سامي.